مجيد. أما بعد، حقيقة المسلم ينبغي أنه يربط كل شيء يحدث في هذا الكون بقدر الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالمسلم ينبغي أنه يكون له نظرة مختلفة لأي شيء يحدث في الكون، أي شيء، سواء هذا الشيء شيء طبيعي، يعني طبيعته أن يحدث هكذا، أو شيء خلاف الطبيعة. أنا إحنا طبعا اللي هي دعانا نتكلم انقطاع الكهرباء الآن، هذا أمر خلاف الطبيعة. الطبيعة أن الكهرباء موجودة، تيجي الكهرباء تقطع في وقت ده، وهي موجودة أنت مفروض تتفكر في أنها من قدر الله عز وجل بقاؤها بقدره سبحانه وتعالى، ثم إذا خالفت فانقطعت كان ذلك أيضا بقدره سبحانه وتعالى. وهذا يدعوك لنظر آخر، وهو لماذا انقطعت عموما في الدنيا، يعني مش بس الكهرباء، لكن ده الموقف اللي احنا يعني عايشين فيه دلوقتي. هي ليه اتقطعت الكهرباء؟ فكان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله تعالى فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فالمعصية من شؤمها إنها تؤثر على هذه الأمور. طبعا الكلام ده ما هوش كلام دروشة يعني، ولا ينفي الأسباب أيضا. قطع الكهرباء زيها زي أي شيء له أسباب محسوسة. وكذلك، وهذا بقى الذي يعني الفرق بين المسلم وغيره، إن هناك أسباب إيمانية غيبية، وإلا فهذه الأسباب المحسوسة قد يعني تحدث في وقت آخر، أو قد تحدث في مكان آخر. لماذا حدثت في هذا الوقت في هذا المكان؟ لابد أنك تفكر في هذا الأمر جيدا، وأن تلحق كل شيء بنفسك. يعني تقول: والله أنا بذنبي حرمت هذا الخير، أو حرمت هذا، أو أن أعود في راحة أو كذا أو كذا، خصوصا إذا كان وقت درس علم أو كلمة تقال. فكل منا ده بقى اللي نخرج به عند هذه الأمور، عند حدوث مثل هذه الأمور، سواء بقى نزلت السيارة الصبح ودور السيارة ما دارتش، عليك واجب، زي ما عليك واجب انك تفتح الكبوت وتشوف الزيت وتشوف البنزين وتشوف الحاجات دي، في واجب عليك انك تستغفر، انك تستغفر: إني لأعصي الله تعالى فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. سيارة على غير العادة بدور ما بتدورش، زي ما اشوف البنزين واشوف سكة المش عارف ايه، علي ورد ان هقعد استغفر ربنا سبحانه وتعالى. وانا اعرف، انا بقى مش بتكلم على حاجة ما اعرفهاش، اعرف من كان اذا حدث له لسيارتي مثل هذه الامور، انا يعني هذا المنظر شاهدناه باعيننا، ما كان ينزل من السيارة اصلا. وهذا الشاب هو مات عليه رحمة الله، وكانت جنازته جنازة مشهودة، يعني حضرها الالاف، وتقريبا مصر الجديدة مدينة نصر اتقفلت يوم جنازته. هذا الشاب هو من القاهرة عليه رحمة الله، كانت جنازة عجيبة جدا الحقيقة، وهو كنا نحسبه من الصالحين والله حسيبه. كان لما ينزل يدور السيارة الصبح ما تدورش، يقعد يستغفر ربنا، ما كانش ينزل من العربية وتدور. فهذا كان الكلام ده مش دروشة، لكن هو يقين في الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا وجد يعني شيء من هذا القبيل فهو كما أن له أسباب مادية محسوسة ملموسة، كذلك له أسباب إيمانية لابد المسلم يتفكر فيها. فيبقى عليك ورد من الاستغفار والتوبة، وأن ترى أن ما حل بذنبك أنت، فتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى يعني ليفرج عنك وعن من حولك. على كل حال، لازم تربط مسألة القضاء والقدر، مسألة مهمة جدا، ولابد أنك تسير بها في حياتك، سواء حاجة بقى أصابتك في خاصة نفسك، أو في مجموع من حولك، أو في الأمة كلها حتى، لابد أن تشاهد هذا: إن كل شيء خلقناه بقدر. النهاردة يبقى وإحنا قاعدين كده بنستغفر برضو، يعني ما يضرش. النهاردة المفروض كنا هنبدأ إن شاء الله في سورة يوسف، تأملات في سورة يوسف، ودي هتبقى المحاضرة الأولى. يعني مش عارف بقى تخلص على كم محاضرة، يمكن إحنا خدنا مشهد واحد من سورة يوسف، ومشهد المراودة وتكلمنا عنه قبل ذلك، قد نتناوله بوجه آخر لكن على كل حال النهاردة سورة يوسف مع بدايتها. قبل ما نخش في سورة يوسف يا جماعة، سورة يوسف مكية بالإجماع إلا أربع آيات فيها الخلاف، الآية 1 و 2 و 3 والآية 7. هذه الآيات وقع فيها الخلاف بين العلماء، هل هي مكية أو مدنية؟ على كل حال فسورة يوسف مجموعها هي سورة مكية. بعض من تكلم في التفسير قال إن سورة يوسف نزلت في حقبة زمنية لها خصائص، فقالوا إن سورة يوسف، بعض من تكلم في التفسير قال إن سورة يوسف نزلت بين عام الحزن و بيعة العقبة الأولى، ودي فترة لها يعني خصيصة معينة. عام الحزن طبعا معروف، العام الذي قبضت فيه خديجة رضي الله عنها، وكذلك قبض فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قبضت فيه نصيرته من خاصته، وكذلك قبض فيه من كان ينصره أمام الناس أمام العامة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام حزنا شديدا أن فقد النصيرين خديجة وأبا طالب، فسمي بعام الحزن. بعد عام الحزن نزلت سورة يوسف. سورة يوسف يا جماعة أيضا هي سورة فيها يعني فيها قصة من القصص، وهي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وعلى خلاف العادة القصة دي مكتملة في سورة واحدة، على خلاف قصص القرآن تلاقيها مقطعة في أكثر من موطن في القرآن ويكمل بعضها بعضا. لا، القصة دي مش كده، القصة دي نزلت كده في سورة واحدة مكتملة الأركان، ولها تعلق بأنها تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن. يوسف عليه السلام، شوف بقى وجه الشبه، النبي صلى الله عليه وسلم فقد النصيرين خديجة وأبا طالب. وبعدين يا نور معلش الميكروفون بقى اهدى شوي. ففقد النصيرين، فكأن سورة يوسف تأتي لتركز في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه هذا المعنى، أنك وإن فقدت النصير البشري فهناك النصير الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن تتوكل عليه ويعتمد القلب عليه، وألا يعتمد القلب على غيره كائنا من كان، سواء خديجة سواء أبو طالب. خديجة ماتت، أبو طالب مات، الذي ينصر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فتجد يوسف عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم فقد النصيرين وهو كبير، رجل كبير يستطيع أن يدبر أمر نفسه، لكن يوسف عليه السلام فقد النصير وهو أبوه، فقده وهو صبي صغير، فقده وهو صبي صغير. فانظر إلى تدبير الله عز وجل له، وإحاطته سبحانه وتعالى، وترتيبه لمستقبل يوسف عليه السلام أحسن التدبير، تدبير لو كان يوسف ظل في حضن أبيه ما دبر له أبوه هذا التدبير، صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك سورة يوسف ما كانش ينفع تنزل مقطعة، لأن سورة يوسف الحكمة هتاخدها من القصة كاملة، الحكمة هتاخدها، يعني ما ينفعش ينزل إن يوسف اترمى في الجب وبعد سنتين ينزل إن يوسف بقى مسك خزائن مصر وبعدين اجتمع بقى. لا، ده هي الحكمة إن بعد عام الحزن بعد فقد النصير تنزل الصورة لتبين أن يوسف عليه السلام وإن فقد النصير وهو الأب الرؤوف المشفق على الولد، وكذلك الحكيم كما سيظهر معنا إن شاء الله من كلام الأب مع ولده، إلا أن الله عز وجل هو المربي على الحقيقة. ولذلك من الله عز وجل هو الرب، ومن معاني الرب المربي، المربي. انت حتى في المثل عندنا مثلا يقول لك ايه، ملك متربي، قال ده من عند ربي، مش كده؟ الرب مربي، مربي. فيوسف عليه السلام الذي رباه هو الله سبحانه وتعالى، والذي هيأ له الظروف، وده من اعظم دروس سورة يوسف وهيجي معانا ان شاء الله بالتفصيل، ان الله عز وجل اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه، هيأ له اسبابه. ونشوف الاسباب ازاي ماشيه مع يوسف من اول لحظه للاخر، من اول ما الاخوه ابتدوا يكيدوا له، والاسباب هتظهر معنا، الاسباب اسباب تمكين يوسف عليه السلام. هيجي معنا تباعا إن شاء الله. من الذي فعل ذلك كله؟ الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا المعنى كان مهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد عام الحزن، وهذا المعنى أيضا مهم لنا، هو من فوائد هذه الصورة قبل أن نشرع فيها. مهم جدا يا جماعة أنك تستشعر هذا المعنى، إن قلبك لا يعتمد على نصير من البشر أبدا، ولا يعتمد على قوة، ولا يعتمد على عدد. وإن اعتمد القلب على واحدة من هؤلاء أو من هذه، فاعلم أنه بداية الخذلان، بداية الخذلان. ولك في يوم حنين عبرة. يوم حنين كان المسلمين 12,000، ما تجمعش الرقم ده من المسلمين في غزوة من الغزوات قبل حنين، حتى قال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة، عددنا كبير. فماذا كان؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. هرب ال 12,000، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرات أو في أكثر الروايات مئات حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي كله فر. إمتى؟ لما اعتمدوا على القوة، لما القلوب اعتمدت على القوة. لن نهزم اليوم من قلة، وأنزلها الله قرآنا يتلى إلى يوم الدين لنتعلم نحن هذا الدرس. إياك وأن يعتمد قلبك على قوة، ولا على جمع، ولا على عدد، ولا اوعى. بداية الخذلان. والنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده مرعب الحقيقة، كان إذا انتهى من صلاته جلس يتمتم بكلمات، فكأن بعض الصحابة فطن لهذا الأمر، هذه التمتمة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تمتمته بهذه الكلمات، فحكى لهم نبيا من الأنبياء اطلع على جنده يوما أو على جيشه فأعجبه، فقال من يقوم لهؤلاء، أو كلمة نحوها. ده نبي يا جماعة، نبي صبح الصبح شاف جيشه عدد ضخم، قال من يقوم لهؤلاء، عدد ضخم جدا، مين يقف وش دول؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 31، إما الجوع، وإما الموت، وإما أن يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم. فذهب إلى عقوبة بسببه هو، بكلمة قالها نبي. فذهب إلى قومه وأخبرهم الخبر، فقالوا أنت نبي الله، اختر لنا أو خير لنا. فذهب يصلي، وكان قال صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. ثم قال أما الجوع فلا، وأما عدو من غيرهم فلا، الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمات الله عز وجل منهم في يوم واحد 70,000. عقوبة بكلمة واحدة قالها نبي، من يقوم لهؤلاء؟ كلمة من نبي أماتت 70,000. اللي النهاردة عمال يقول القتل والدماء عرفتم من أين نؤتى؟ نؤتى من هذه الأمور. ألم نكن في يوم من الأيام نفرح بالقوة وبالعدد وبالتجميع في الميادين مش كده؟ وكنا بنقول، مش كان الناس تقول كده؟ ويعني هيعملوا إيه؟ 5 مليون في ثانية نجيبهم في ميدان التحرير. هذه سنة الله عز وجل. في يوم واحد مات 70,000 بكلمة قالها نبي. قال صلى الله عليه وسلم فالكلمات التي أتمتم بها أني أقول اللهم بك أصول وبك أجول ولا حول ولا قوة لي إلا بك. فكان يتبرأ صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة. فده درس يا جماعة نخرج به من سورة يوسف. اوعى قلبك يعتمد على نصير بشري أبدا، واوعى قلبك يضطرب عند فقدان النصير البشري أبدا. فإن كان الله عز وجل معك فما يضرك وما يضيرك، إذا وجدت الله فما فقدت، وإذا فقدت الله فما وجدت. فلا النصير البشري هينفعك ولا عدمه هيضرك. وهذا نزل في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الصحابة على حراسته حتى أنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالانصراف والله يعصمك من الناس. على كل حال ده درس من دروس سورة يوسف قبل ما نخش في القصة. كذلك من المناسبة أن سورة يوسف تنزل في هذا الوقت وكأنها إشارة إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهر قومه، وأن هذا الخروج وكأن المعنى أن هذا الخروج إن أخرجت يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقلق، فقد يكون في الخروج التمكين وقد كان، وهذا الذي حدث ليوسف. يبقى بعد عام الحزن والنبي صلى الله عليه وسلم لسه في مكة وفي شدة الحزن على فقدان النصير تنزل سورة يوسف. المعنى الأول اللي قلناه إنه قلبك لا يضطرب عند فقدان النصير البشري، فمعك الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن يوسف عليه السلام مكسه في حضن أبيه كان أجمل له أفضل ولا خروجه؟ الخروج بلا من غير ما تفكر كده، طالما ده قدر ربنا فهو الأجمل والأحكم من غير حتى ما نعرف نهاية القصة. ربنا سبحانه وتعالى اختار له هذا، فهذا الأجمل وهذا الأحكم. متى حصل ليوسف التمكين؟ بعد الخروج. فكأن هذا يعني في تمهيد لما سيحدث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر قد يجزع منه المرء، بل فزع منه النبي فعلا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث خديجة لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حديث عائشة أظن، وقال زملوني زملوني، القصة معروفة. وبعدين خديجة بقى ذهبت لورقة بن نوفل، وجاء ورقة كان يقرأ في كتاب يهود، الشاهد لما قال له ليتني فيها جزعا شابا قويا إذ يخرجك قومك، ففزع النبي أو مخرجي هم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فهذا الأمر قد يجزع له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطرد، فكانت سورة يوسف لتبين هذا المعنى أن خروجك قد يكون فيه التمكين. ويوسف عليه السلام ما مكن له إلا بعد أن خرج وإلا بعد أن ابتلي. ودي مسألة تانية يا جماعة من فوائد سورة يوسف، وهذه من فوائد القصص في القرآن عامة، كيف أن التمكين يأتي بعد الابتلاء. ما تكاد تجد قصة من قصص القرآن ولا قصة من قصص الأولين الصالحين ولا العلم ولا كذا ويمكن له إلا بعد الابتلاء. ولله ضر الإمام الشافعي وكان رجلا عاقلا قبل أن يكون عالما، فهو رجل عاقل، فسئل يوما أيهما أحب إليك أن يمكن للرجل أو يبتلى؟ فقال كلمته المشهورة لا يمكن له حتى يبتلى. يعني السؤال غلط، أيهما أحب لك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ هو أصلا لن يمكن له حتى يبتلى، ومصداق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالبلاء واقع بأهل الإيمان في مجموعهم، قد يستثني الله عز وجل منهم أناسا، لكن سنة الله عز وجل في الكون أن أهل الإيمان يبتلوا، هذه سنة الله، وهذه التي قالها ورق ليتني فيها جزعا إذ خرج قومك، فلما قال أو مخرجهم ماذا قال ورقة؟ ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، دي سنة. فهذا أيضا تلاحظه في سورة يوسف، لم يمكن ليوسف عليه السلام إلا بعد أن ابتلي في الله عز وجل مرارا، وهيظهر معنا إن شاء الله ناخد بلاء بلاء كده ونعيش معاه إن شاء الله. فده الجو اللي نزلت فيه سورة يوسف. ويبدأ الله عز وجل، طبعا احنا دروسنا مش دروس تفسير، هي دروس تدبر، فمش هنقف مع كل آية، فحسبنا أن نأخذ بعض الفوائد. يبدأ الله عز وجل السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنقف وقفة مع الآية دي، لعلكم تعقلون. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه، الهاء في أنزلناه إما تكون عائدة على الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه يعني الكتاب المبين، وده الظاهر يعني أو الأقرب يعني، وفي معنى آخر قاله بعض أهل العلم وهو معنى أيضا جميل، إن أنزلناه يعني أنزلنا هذا القصص الذي سنقصه عليك بعد قليل، أنزلناه قرآنا عربيا مقروءا عربيا لعلكم تعقلون. والمعنيين إحنا محتاجينهم، لعلكم تعقلون ركائز كمال العقل، كمال العقل له ركائز يا جماعة ذكرها العلماء. من هذه الركائز إحنا مش هنوقف عليها كلها لكن نشير لبعضها، وهنوقف على ركيزتين منهم بقى اللي هم يعنون الآن. من هذه الركائز الخلق، ربنا يخلق واحد هو عقله كامل، واحد عقله كامل واحد عقله أنقص، والناس تتفاوت في العقول. الخلق كذلك من ركائز كمال العقل العلم، العقل يكمل شيئا فشيئا بالتعلم، وأجل العلوم التي يكمل بها العقل علم الشرع، علم الشرع. وده المعنى تلمحه بقى لو قلنا إن الهاء عايدة على تلك آيات الكتاب المبين، لو عايدة على الكتاب المبين يبقى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني إيه؟ يعني أنزلنا هذا القرآن والقرآن فيه العلم، فإن حصلتموه عقلتم وزاد عقلكم لعلكم تعقلون، فيزيد العقل ويكمل شيئا فشيئا بتعلم هذا الكتاب. من ركائز كمال العقل التجربة، والتجربة دي نوع من اتنين، إما تجارب تحصل لك أنت طول ما أنت في حياتك بيقابلك مواقف تتصرف فيها، التصرف طلع صح خير وبركة، طلع غلط بتتعلم منه بعد ما بيخلص الموقف، وتبتدي الحصيلة بتاعة تجاربك تزيد يوما بعد يوم. ذلك كلما يكبر الإنسان، ودي من ركائز كمال العقل السن، كلما يكبر الإنسان يكون أكمل عقلا مفروض يعني. فيبقى التجارب، نرجع للتجارب تاني، إما تجارب معاك شخصيا أو تجارب مع غيرك، بتشوف غيرك بيحصل له مواقف أو بتسمع عن غيرك حصل له موقف فتصرف كده فكان العاقبة كده. والله لو العاقبة دي محمودة فتاخد درس لنفسك إن لو حصل لك الموقف ده هعمل زيه، لو لما تصرف كده غيرك وصل لعاقبة غير محمودة تقول لأ، لو الموقف ده حصل لي مش هتصرف كده، وتقعد بقى تحلل الموقف وإزاي أتصرف وأني أفضل تصرف وهكذا. يبقى التجارب من ركائز كمال العقل. من تجارب الغير القصص، صح؟ قاعد تسمع حواديت فلان حصل له كذا، ولما حصل له كذا هو عمل كذا، وهنشوف كمان شوية إن يوسف لما ابتدى يقابل مواقف هو تصرف إزاي، هنشوف معانا يعني إن شاء الله يأتي معنا تفصيلا. القصص يا جماعة من أهم ركائز كمال العقل، وأصدق القصص وقصص القرآن، قصص القرآن له خصائص، قصص القرآن له خصائص. من خصائص قصص القرآن إنه قصص واقعي حقيقي، القرآن ليس فيه قصصا مخترعا، مش يعني مش واحد عمال يألف قصص، قصصون كان زمان في القصاص يقف يدخل المسجد كده ويقعد يحكي للناس حواديت خلاص، وكانوا من أكذب الناس القصاص. ولذلك الإمام شعبة بن الحجاج من أئمة المحدثين وهو من التابعين كان لا يحدث القصاص، هو محدث، إذا أتاه قاص يريد الحديث يأبى ولا يحدثه. فلما سئل شعبة بن الحجاج عن هذا، لماذا لا تحدثون هؤلاء؟ قال إنهم يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا، بنقول لهم كلمة بيحطوا على الكلمة 20 كلمة. هؤلاء القصاص، ويعني من طرائف القصاص إن كان أحدهم في بغداد، والإمام أحمد طبعا كان هناك، الإمام أحمد بن حنبل، وكان رفيقه في الطلب إمام يحيى بن معين، فكان هذا القاص يقف يحدث في الجوامع بقى العظيمة وبتاع، يقول إيه حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، طول ما هو واقف طبعا الناس تسمع أحمد ويحيى أكيد اللي بيقوله ده صح، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال كذا كذا، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال، وفي يوم بيقول كده ومين قاعد ورا؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، الاثنين قاعدين في آخر المسجد، وده واقف بيقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فسابوه لغاية ما خلص وبعدين راحوا له قالوا تزعم أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حدثاك بهذا؟ قال نعم. قال فأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فقال القاص أوليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ يعني شوف البجاحة خلاص يعني مش يسكت. فكانوا يتجرؤون ويكذبون ويحدث قص القرآن بخلاف ذلك. قص القرآن قصص واقعي حقيقي حدث بالفعل. ومن خصائص قصص القرآن إن قص القرآن يا جماعة مركز، ولذلك أنا لا أسهب لكن كل كلمة من دول لها فايدة. قص القرآن قصص مركز على الفوائد. ما تكاد تجد في القرآن إسهابا إلا وله مغزى. ولذلك تجد إن قص القرآن حواليه العلماء يتكلموا كتير قوي ويجيبوا إسرائيليات قد كده. تلاقي قص القرآن يغفل أسماء البلدان مثلا اللي وقع فيها القصص، وأسماء كثير من الأشخاص اللي وقع معهم القصص، والزمان اللي وقع فيه القصص، وكثير من الأحداث أحداث القصة نفسها ما يذكرها القرآن، لأن القرآن بيركز على الفائدة، موطن الفائدة. طب ده نستفيد منه إيه؟ إنك مش تركز في كل كلمة، تركز في كل حرف في القرآن، مش في الكلمة، في الحرف. كل حرف ليه مغزى، ولعلنا هنشير لبعض هذا وإحنا بنتكلم إن شاء الله إزاي الحرف مقصود. فلما العقل يكمل بالتجارب، من ركائز كمال العقل التجارب، ومن التجارب تجارب الغير، ومنها القصص. فلذلك على بقى التفسير الآخر، إنا أنزلناه، يعني أنزلنا هذا القصص الذي سنقصه عليك الآن قرآنا عربيا، فإذا عقلتم هذا القصص ووعيتم دروسه وفوائده زاد عقلكم وقرب من الكمال لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، يعني العلماء بقى طبعا يذكروا كذلك من ركائز كمال العقل السن، احنا قلناها دي، وكذلك يذكرون الشورى. والشورى يمكن علم بقى علوم الإدارة دلوقتي والتنمية البشرية والحاجات دي اللي هم يسموها العصف الذهني، نقعد مع بعض كده وكل واحد يخرج ما في داخله ونتناقش فيه ونرد ونعمل فتجد هذا فعلا يؤثر في عقلك لما تسمع غيرك بيتكلم وازاي بيفكر، وتستشعر ان هو في النقطة دي كان بيفكر احسن مني ولو انا ما كنتش افكر زيه. فتجد ان عقلك يكمل شيئا فشيئا. خلاص، على كل حال القصص من ركائز كمال العقل لانه من التجارب. قبل ما اخرج الحتة دي، احنا قلنا من ركائز كمال العقل التجارب، واول نوع من التجارب التجارب اللي بتحصل لك شخصيا. لازم يا جماعة اي تجربة تمر بيها في حياتك، سواء في خاصة نفسك وتصرفت فيها غلط، اتصرفت ولقيت النتيجة لم تأتي كما تحب، او صح فوصلت النتيجة تحبها، او في عامة الامة وكان في تصرف لاشخاص او لجماعات من الناس ووصل الأمر أو قال الأمر لشيء تحبه أو شيء تبغضه، لابد أنك تقعد مع نفسك بعد ما تنتهي التجربة وتراجع. لما حصل كذا وكذا أنا عملت إيه؟ تراجع أمرين. الأمر الأول منطلقك، يعني أنا لما انطلقت في الأمر الفلاني ماذا كان منطلقي؟ أنا انطلقت بإيه؟ يعني كلام مين؟ أو ورا مين؟ او ليه عملت كده؟ او هو كان عقلي؟ طيب تاني حاجة تفكر فيها، طب اللي انا عملته ده كان صح ولا غلط؟ وادى الى ايه؟ وانا الان احسن حالا ولا اسوأ؟ طب والامة الان احسن حالا ولا اسوأ؟ وتراجع التجربة، لانك لو لم تفعل ذلك يبقى بتخسر جزء مهم جدا كان ممكن يكون سبب في نماء العقل وفي قرب العقل من الكمال. لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني من قبل الوحي لمن الغافلين. وذلك ذكره الله عز وجل أيضا في آية أخرى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه. فأنا سلم يعني قبل الوحي كان من الغافلين، يعني عن مثل هذه الأمور العظام كان غافل. أنا ما كان يعرف قصة يوسف ولا كان يعرف قصة هود ولا كان يعرف أي شيء من هذه الأمور، فأوحى الله عز وجل إليه هذا الوحي وإن كنت من قبلها من الغافلين. احنا قلنا يعني بنعدي بسرعه الايه الكلام. نحن نقص عليك احسن القصص فيها حديث ان الصحابه ملوا مله فقالوا للنبي فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الملة حدثنا. فأنزل الله عز وجل إليه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ثم ملوا ملة أخرى فقالوا حدثنا حديثا فوق الكلام ودون القرآن يعنون القصص. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء إلى قوله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. وهنا يا جماعة برضو فائدة مهمة جدا، كثير من الناس يجعل راحته في غير شرع الله عز وجل. مش يعني أنا عاوزين نقول ممكن يبقى كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني الذي يحضرني الآن في هذا المقام قول عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. والقرآن من خواصه التي ذكرها العلماء وهي مأثورة في الحديث أنه لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى مهما تردده. والنهاردة وإحنا لسه في آية في آيتين في سورة، وانظر إلى حجم الفوائد اللي مش أنا طبعا يعني اللي العلماء بيتكلموا فيها، ممكن الإنسان كم مرة يقرأ السورة ولا ينتبه لمثل هذا. لا يخلق على كثرة الرد ولا تفنى عجائبه. فإحنا محتاجين فعلا إن إحنا نستشعر هذا المعنى، إن لما نمل نجد راحتنا في القرآن. أي حديث هو أجمل أو أحلى من حديث القرآن، وأي قصص هي أجمل وأحلى من قصص القرآن. لما ملوا ملة، ده بقى دور الداعية ودور العالم. لو وجد أصحابه ملوا لابد من ربطهم بالقرآن. الآن للأسف الشديد كثير من المناهج مبنية على خلاف ذلك، تجد إن الداعية أو المربي أو العالم أو طالب العلم اللي بيجلس مع بعض الناس تجد الأصل عنده إنه يخرجهم من الملل بالفسح وبالخروجات، والنهاردة مش عارف رايحين فين، والعيال الصغيرة لازم بين كل فسحة وفسحة فسحة. ما على هذا تربى الأولون وكانوا رجالاً، فتحوا الأمصار وكانوا حفاظا لكتاب الله ووعوا العلم ونقلوه لنا وفهموه. احنا لا يكاد يخرج منا عالم، لا يكاد يخرج منا مجاهد حق يعلم ما له وما عليه، لا يكاد. لماذا؟ لأننا فقدنا هذا المنهج، ربط الناس بالقرآن. لما الناس تمل نربطها بالقرآن. طب احنا بنسمع قرآن وما برضو زهقانين ليه؟ لأن قلوبنا ما طهرت. يبقى يدعو أتباعه للتوبة، وأنه لو تابوا واستغفروا وأقلعوا عن الذنوب ما شبعوا من كلام الله عز وجل. عثمان الذي قال هذا الكلام سيرته خير شاهد. عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كاملا في ركعة. في بعض روايات أن الركعة دي جابها إمتى عثمان؟ ده جابها طبعا عثمان كان في دار الخلافة في المدينة، وراح مكة عمل العمرة بتاعته وتحلل، وبعدين وقف خلف المقام ليصلي فأتى بالقرآن في ركعة. اللي راح عمرة فاهم بقى شكله بيبقى ايه في الوقت ده، خلاص خلص عمرته وتحلل وطبعا على الفندق على طول خلاص، ويفوت صلاة المغرب والعشاء وممكن الفجر. ما انا بقى معامل عمره يعني، انت عاوزيني تاني؟ عثمان رضي الله عنه ابدا، يخلص عمرته يتحلل ويقف يصلي ركعه يجي فيها القران كله. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. فلا بد يا جماعه من ربط الناس بالقران. اربط نفسك وان كنت في موطن دعوه، اربط من حولك واتباعك بالقران. مللنا عليكم بكتاب الله عز وجل. وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. الحقيقة بقى الإيه الآيتين دول احنا كده قد إيه بقى لنا 35 دقيقة يعني لسه ممكن شوية. الآيتين دول فيهم فوائد عظيمة جدا وفوائد تربوية كلها الحقيقة، فهنحاول نقف على بعض منها يعني لغاية ما إيه الوقت مش هنطول عليكم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، أول فائدة تربوية يا جماعة نخرج بيها من الآيتين بسرعة، الارتباط بين الولد وأبيه. الولد أول ما قابلته حاجة عاوز يتكلم فيها راح لمين؟ راح لأبيه. وهذا بيوتنا تفقده الآن. الآباء الآن معظم الآباء لا يعرفون شيئا عن الأولاد مطلقا. وأنا والله يعني أنا رأيت من الآباء من إذا سئل عن عمر ولده ما يكاد يجيب، ومنهم اللي ما يعرفش ابنه في سنة كام. وأحد الناس بل كان متصدرا في وقت من الأوقات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويصعد المنابر ويعطي الدروس في المساجد، وقال لي باللفظ الواحد كده، قال لي أنا بالنسبة لي البيت لقندة، أنا عاوز أدخل بيت أنام واصحى أنزل، مش عاوز أعرف حاجة عن البيت. أي دين هذا؟ وقبل الدين أي مروءة هذه وأي رجولة هذه؟ مهما كان شغلك ومهما كان حجم انشغالك، أين ولدك من حياتك؟ وبعدين أنت كل بتعمله بتعمله ليه؟ بتعمل ده كله عشان ولادك؟ يقول لك أنا عاوز أأمن مستقبل ولادي، مش عاوز يحتاجوا لحد بعدي. هم محتاجون إليك الآن، هم مفتقدينك دلوقتي أصلا، بعدك إيه؟ أنت مش موجود. يوسف أول ما قابله حاجة فزع إلى الوالد، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. ابنك بيفزع لمين؟ بيفزع بقى لواحد صاحبه، وصاحبه ده شكله إيه؟ الله أعلم. بيفزع لواحد في الشارع شكله إيه؟ الله أعلم. للسواق بتاع الأوتوبيس على المدرسة، اللي مش عارف، للمدرس بتاعه في الفصل، أنت فين؟ فزع يوسف لوالده. الرابط يا جماعة بين الوالد والولد، هذه واحدة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الآيتين يعني إن انظر إلى يعقوب عليه السلام كيف تعامل مع كلام الولد. يوسف على بعض الأقوال إنه كان 7 سنين، ولد 7 سنين، ويعقوب كان نبيا. وانظر بقى الانشغال، حجم انشغال نبي من الأنبياء عامل ازاي. وجاي له ابن 7 سنين بيقول له تعالى انا عاوز اقعد معاك شويه احكي لك حاجه. فيعقوب يسمع باهتمام، وبعدين هيبتدي يعلق ويعلم الولد زي ما هنشوف. لكن عاوزين نقول دلوقتي ايه؟ انه ما سفهش امر الولد، وما قالش انا يا عم انا فضيلك، ده انا ورايا امه بدعوها، مش فضيلك روح شوف امك. ما عملش كده يعقوب، لا، يا ابتي قعد وسمع يعقوب عليه السلام، وبعدين هيبتدي يعلق. فنخرج بفايدة، اهتم بابنك واهتم بكلامه، حتى لو انت شايفه كلام اي كلام اقعد اسمعه، ده حقه عليك، ولا شغل يمنعك ولا غير شغل يمنعك. ابنك حقه عليك انك تقعد وتسمعه. ويا جماعة وكذلك الزوجة، والزوجة ممكن تتكلم في اي كلام بقى، النساء بالذات هي ممكن تبقى عاوز تتكلم عشان تتكلم، يعني هي مش عاوزة تقول حاجة بس هي عاوز تتكلم، خلاص طبع كده فيها، خلاص ما هو النساء كده يعني، وكل حد يعني فيه طبع، هو طبعه كده. المستوى صادق الرفعي كان من كلامه الجميل يقول لا تسأل المرأة مما تغضب، ما تسألش الستة هي غضبت ليه. فقال فإنه طبع فإيه يعني، يعني قال كده كلمة إيه، ما تسألش هي بتغضب ليه، لا تسأل مما تغضب، فإنها تغضب إذا أرادت أن تغضب، كما انها تقوم اذا ارادت ان تقوم، يعني هي مش مثلا انها غضبت من حاجه، يعني عاوزه تغضب رفضت تغضب، فما مش لازم يعني تغضب. كذلك الكلام، ممكن تبقى عاوز تتكلم وخلاص. انت اسمع عائشه رضي الله عنها تقعد في الحديث الطويل، ولعلنا ممكن ناخد من في برضه مرتين ثلاثه حديث ام زرع الطويل، تقعد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يعني مهم اسمه حديث ام زرع مشهور بكده. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيسمعها. طب وبيسمعها بقى وهو مش مركز معاها ومركز في حاجات بره والجيش لا ده مركز جدا. الدليل على كده ان بعد ما هيخلص الحديث بتاع عائشه هيعلق النبي على الكلام عليه الصلاه والسلام بتعليق مفاده انه سمع كل كلمه. فيقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك. فالولد الأب قاعد يسمعه وسمعه باهتمام، وده من حق ابنك عليك. كذلك من الفوائد إن الولد ممكن يقول كلام مهم، مش لازم الولد ابن السبع سنين يبقى كلامه أي كلام. في بعض الأطفال عقولها بتسبق سنها بكتير، وبعض الأطفال عقولها تبلغ ما لا يبلغه عقول الرجال. حديث ابن عمر معروف لما النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بشجرة لا يتحات ورقها، وكان في القوم الأعراب وكذا ناس كبيرة كلهم عادين، ابن عمر كان أصغر القوم، كان طفل صغير، فقعدوا يقولوا يذكروا الشجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، حتى قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال ابن عمر وكان قد وقع في قلبي أنها النخلة وهو صبي، فقلت لأبي وقع في قلبي أنها النخلة، فقال عمر ولما لم تقل؟ فقال حياء، طفل صغير. فقال عمر يعني لو كنت قلت ذلك كان أحب إلي من كذا وكذا، إنه يظهر عقل ولدي في هذا الموطن. فممكن عقل الصبي الصغير يصل لأمر أنت ما تصلش ليه. ولو تفتكروا احنا اتكلمنا في قصة إبراهيم مع الذبيح، ازاي إبراهيم لما أتاه الأمر من الرب سبحانه وتعالى ما قالوش تعالى يلا يلا اتلقح عشان هتبحت، ما عارفش كده، لا ناقشه كأنه راجل كبير قدامه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إيه رأيك إيه؟ مش عايز اتكلمنا فيها بقى يعني رأيك إيه، ويعني لو قال له لا يعني مش هيذبحه، اتكلمنا في القصه دي وخلصناها في درس قبل كده. لكن شوف الفايده هنا انه قاعد معاه يناقشه مناقشه الكبار. يوسف لو كان ابوه لم يستوعب الكلام وقال له روح بقى امشي مش عارف ايه، رؤيا يوسف كانت رؤيا حق وهو صبي صغير، واضح يا جماعه؟ فالاولاد محتاجين الكلام ده، محتاجين الاب اللي يقعد يسمع، ومحتاجين الاب اللي يسمع باهتمام. وابنك ده اغلى من اي حاجه انت هتنشغل فيها، ده فضلا بقى عن دلوقتي الاباء يعني وما ابرئ نفسي، اللي بيهتم بحاجات ممكن من سفاسف الامور ويؤثرها على ولده. طب وبعدين تيجي تشتكي بعد 10 سنين 20 سنه الولد ضايع، الولد ما عرفش عنه حاجه، الولد ما بيكلمنيش، نفسي افتح حوار مع ابني مش عارف. انت اللي عملت فيه كده، انت اللي جنيت عليه، انت اللي قفلت السكك بينك وبينه من وهو صغير، فما تجيش تشتكي. انت اللي اعنت ولدك على عقوقك فما تجيش تشتكي. يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. فائده تربويه تانية هنا، يعقوب لما عليه السلام لما قص عليه يوسف الرؤيا ما قالوش يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك يلا بقى قوم من هنا، ما عملش كده. كثير من الاباء بيستخدم هذا السلطه الابويه دي اللي هو ايه اعمل وما تعملش، والواد مش فاهم حاجه، ليه بعمل مش عارف، وليه ما بعملش برضه مش عارف. اول ما هيتشال سلطانك عن الولد هيعمل الغلط. هو انت اصلا ما ربيتوش على انه اعمل علشان كذا وكذا وكذا، وما قال دي كذا وكذا وكذا. وفي بعض الاوقات من التربيه انك تسيبه، يعني تديها له من باب النصيحه، انا بقول لك اعمل كذا علشان لو ما عملتش كذا هيحصل كذا وكذا، بيعاند وانت قدر بقى المقال طبعا، يعني مش الواد هينط من البلكونه تقول له لو نطيت هتموت يا حبيبي، لا هنط، طب نط لا يعني قدر المقال اللي ممكن، وكلام ده كلام اطباء نفسيين ولهم باع في تربيه الاولاد، انك ممكن تسيب ابنك يعمل حاجه فيها ضرر ليه، ضرر محتمل، علشان يتعلم من ايه بقى؟ لسه قايلينها، من التجربه، يتعلم من التجربه. خلاص. هنا يعقوب بيعلمنا احنا بقى الاباء، لما تيجي تقول لابنك اعمل وما تعملش، باين له السبب. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. ابن 7 سنين ابوه بيكلمه، ما سكتش، فيكيد لك كيدا، لانك لو عملت كده هيعملوا كده. فده برضو منهج تربوي وملمح مهم جدا 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 في تربيه الاولاد. كده هتربي ابنك على ان الوازع من داخله. اولا انت بتساعده في انك ايه، انت بتثقله بتجاربك انت بقى، فعقله هيكمل سريعا. ولذلك انت تلاقي الابن الصغير، الولد الصغير اللي جاي على اولاد كبار، تلاقيه مختلف على اولاد صغير، يعني تلاقيه مختلف على الابن البكري مثلا. الابن البكري ده ممكن لغايه 10 سنين وهو اهبل. الولد الصغير اللي جاي بقى على اخوات مثلا 12 سنه و15 سنه، تلاقي الولد ما شاء الله 3 سنين ودقره عارف كل حاجه. ليه؟ هو ثقل بتجارب اخواته. اخوه ماشي واخده في ايده عمال يعلمه او بيتعلم هو بالنظر لاخيه او كذا، المهم ثقل بتجارب هؤلاء، فممكن يكلمك في حاجات اكبر من سنه بكتير من الجلوس معاهم. فانت اديله تجربتك، ما تعملش كده علشان كذا. خلاص. يبقى ده ملمح تربوي. كذلك من الرد الحكيم في رد يعقوب عليه السلام، انه بعد ما قال له الكلمتين دول حولوا الوجهة تانية خالص. تخيلوا لو الجملة كده، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقف. قد يقع في قلب يوسف بغض اخوته، مش كده؟ ويكيدوني، هو ليه يكيدوني وانا عملت لهم ايه وانا مش عارف ايه، دول ولاد لذينة، دول مش عارف ايه، دول طول عمرهم متغاظين مني. يقوم الاب الحكيم يعمل ايه؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. غير وجهة عداوة يوسف، بدل ما هيكون مع إخوته، لمين؟ الشيطان. فخلى العداء وجه يوسف إلى أن العداء ليس مع الإخوة، وإن كادوا لك، ليس العداء معهم، وإنما العداوة مع الشيطان، وإن كادوك فلأن الشيطان قد وسوس لهم. إن الشيطان الإنساني عدو مبين. يوسف استفاد من الدرس ولا ما استفادش؟ آخر سورة خالص هيقول إيه؟ ودي هنقف معاه وقفة كبيرة، الجملة بتاعته دي فيها وقفات كتير، لكن الشاهد هيقول له إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. خلاص بقى، لما جوله ورفع أبوه على العرش وكده، فيوسف بيحمد الرب سبحانه وتعالى بكلام طويل هنقوله بقى وقتها، لكن في النص قال إيه؟ من بعد وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان، وما قالش إيه؟ من بعد مثلا أن وسوس الشيطان لإخوتي، لا، من بعد أن نزغ الشيطان وقدم نفسه على الإخوة كمان، بيني وبين إخوتي. يبقى يوسف استفاد من درس الأبي، إن الشيطان الإنساني عدو مبين. وبعدين الولد اللي 7 سنين ده قلبه لا يحتمل أنه يظل يفكر في هذا البلاء، وكاد وشطان وإيه يقوم ينقله نقلة تانية خالص، نقلة إلى البشريات. جواب حكيم جدا من الوالد الحقيقة. وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. نقلة تانية، وده الولد محتاجه وإحنا محتاجينه. محتاجين في ظل الأزمات اللي الأمة بتمر، وإحنا الآن في أزمات بلا شك، وبنخرج من بلاء لنقع في بلاء، محتاجين في ظل هذه الابتلاءات أن نحدث أنفسنا بالبشريات. لأن يا جماعة البشريات دي زاد لك في البلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى في قصة يوسف هيجي معانا كمان شوية، أو يعني بقى المرة الجاية إن شاء الله، ازاي في عز المحنة ويوسف في البير ربنا يعمل ايه؟ واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هتعيش وهتخرج وهتقابلهم تاني وهتنبئهم بأمرهم هذا. يبقى كل دي ايه؟ بشريات. ايه بشريات؟ طبعا كان في ناس بتستغفر. ونبتدي الدرس بقى. ف فنقلوا الوالد نقلة تانية علشان ما يقعدش يفكر في البلاء. ودي فايدة هنستفيدها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. انت فاتح خارجي؟ كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة الخندق. ازاي؟ في عز ما هم متحصرين، حتى قال المنافق، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هيقول بقى الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم في عز ما هم متحصرين وخايفين وحالتهم يعني كما وصفها القرآن، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يبشرهم بفتح الروم والفرس في عز هذه الحالة. فيقول المنافق ايه؟ يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا يبول في ثيابه. خايفين نروح نبول. لكن هذه البشرات في هذه الأوقات الأمة محتاجاها. خلاص. وكذلك لما جاء خباب ابن الأردت إلى نفسه صلى الله عليه وسلم وهو مستظل في ظل الكعبة، ويقول له في الفترة المكية بقى، فترة الضعف، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسه صلى الله عليه وسلم يبشره: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. محتاجين لهذه البشريات. يعقوب نقل يوسف هذه النقلة. يبقى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. فائدة أخرى من كلام يعقوب، فائدة تربوية أيضا، ربط الولد بالله عز وجل. يا جماعة للأسف طبعا فاقد الشيء لا يعطيه، وإحنا كلنا تربيتنا يعني إلا من رحم الله لم تكن تربية إيمانية. إحنا فاقدين هذا المعنى أصلا. فحاول تربي نفسك على هذا المعنى وتنقله لولدك. كيف أن يعقوب عليه السلام لما جه يكلم يوسف كيف ربطه بالله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويتم. ازاي تحبب الولد في ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي تشعر الولد ان كل اللي انت فيه ده يا حبيبي من ربنا؟ جبت له حاجه متشكر يا ابي، ده ربنا. حاجه حصلت حلوه في حياته، نجح، كسب في بطوله، اربطه بربنا، ده ربنا. اول كلمه يسمعها في الحاجات الحلوه ده ربنا. انا كنت ساكن في شبرا، شبرا مشهورة بالنصارى يعني النصارى كتير فيها، وأنا كان جاري اللي جنبي على طول نصراني، الباب اللي جنبي على طول. فكان يحصل حاجة غريبة كده، أنا دي رأيتها بعيني وسمعتها بأذني. كان يجي يوم الجمعة الصبح على الساعة 10-9 الصبح كده، ناس من الكنيسة تخبط الباب عليهم على جيراني. أنا معرفش بقى ده يعني شيء مضطرد في الكنيسة ولا ده، بس ده كان بيحصل متكرر يعني. وجايبين حاجات حلوة للأطفال اللي في البيت ويدوها للطفل. انا ده بقول لكم انا سمعت ودني الكلام ده. يقولوا له انت عارف يا حبيبي الحاجه دي منين؟ يقول لهم منين؟ يقولوا له ده من يسوع الرب. فاحنا محتاجين نربي في اولادنا هذا المعنى. كل ما تديله حاجه تقول له دي من يسوع الرب. وفي ناس تفهم كده يقول لك الشيخ قال كده قال قولوا من يسوع الرب. لا، يعني كل حاجه تقول اي حاجه حلوه في حياه الولد اربطها بربنا، يطلع الولد محب لله سبحانه وتعالى. كذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليك. وبعدين يختم الآية باسمين من أسماء الرب تعالى: عليم حكيم. شوف تربية الوالد تظهر إمتى؟ يوسف وهو في السجن يقول إيه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ما هو متربي على ويتم نعمته عليك. فلما يدخل السجن ويقول انا مؤمن ما يقولش انا جدع، ده انا مؤمن بجدعنتي وبذكائي وبعقلي، ذلك من فضل الله. وبعدين شوف الاسمين دول عليم حكيم دول اللي يوسف يختم بيهم القصه في الاخر: ان ربي لطيف بيشاء، ان ايه؟ انه هو العليم الحكيم. الاسمين اللي ابوه قالهم في اول الايه، في اول القصه. فمحتاجين برضو نربي الولد على هذا المعنى، معنى الربط بالله عز وجل وانه يحب الله عز وجل، ومعنى ان ربنا تعالى عليم، ومعنى العلم انه مطلع عليك. يبقى الولد اما بيشوفك بيصلي انت تفرح كده نشوه بقى جواك ان ايه، الولد بيخاف مني، انت بتدمر الولد، بتدمره. هذا الولد اذا كبر لن يصلي الا ان يشاء الله عز وجل به شيء، يعني امرا اخر، لان انت ربيته على انه خايف منك انت. لا، ولذلك من وسائل التربيه التغافل اصلا، دي وسيله وسائل التربيه. مش لازم تقف على الوحده لمراتك او لابنك. سئل الاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، عارف كل حاجه بس بيعديها بمزاجه خلاص. وفي حديث ام زرع اللي احنا كنا اشرنا اليه من شويه، ان احدى النساء، هو ده حديث طويل 11 واحده، كل واحده بتوصف جوزها، فواحده اللي بتوصف اللي بيوصفوا ازواجهم يعني بتقول ايه، زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسال عما عهد. اذا دخل فهد، يقولوا ان الفهد من صفاته كثره النوم، وهي بتكني عن التغافل. لما يدخل البيت في خصله الفهد متغافل، مش بقى طول ما قاعد ايه، انا كنت حاطط الكرسي ده هنا، ايه اللي جابه هنا. النوع ده من الرجاله متعب، ولذلك تجد ان كتير من الازواج يحصل لهم مشاكل لما الراجل يطلع المعاش، قاعد بقى فاضي للسقطه واللقطه، ايه اللي جاب الكرسي، هو بقى له 30 سنه الكرسي هنا، لكن هو مش واخد باله، هو في الشغل بيرجع عميان يدخل ينام، طلع المعاش بقى قاعد فاضي. اذا دخل فهد متغافل، وصفه الغفله خارج البيت وحشه، لان الراجل المغفل ده ما يعرفش ياخد حقه، وده مش حلو خارج البيت. فتستدرك تقول اذا خرج اسد، اوعى تفتكر ان هو مغفل، لا، ده هو بره البيت اسد وجوه البيت متغافل. ولا يسال عما عهد، يعني قال لي اعملي كذا ما عملتوش، مش هيعلق لي المشنقه، خلاص بيفوت مره واثنين وثلاثه بيفوت، لا يسال عما عهد. فالتغافل ده وسيله من وسائل التربيه. الشاهد يا جماعه، نرجع تاني، ربي جوه الولد ان ربنا عليم. الولد شافك الله اكبر ولقيته بيعمل كده، قول له انا هعمل لك ايه يعني، ربنا شايفك وامشي وسيبه كلمه يعني ما تزودش معاه، ادي له كلمه كده. في اثر جميل يعني انا عاوز اقراه حقيقه، عن سهل بن عبد الله، ومن يعني ائمه السلف، قال كنت ابن 3 سنين. شو يا جماعه التربيه، 3 سنين خلاص. انت لو حد ابنه وصل 20 سنه وابتدي بقى عاوز يربيه، يقول لك ان الواد ده لازم يتربى. يتربى ايه؟ ده واحد من السلف اما بيقول له يعني بيسال يعني عالم عن التربيه، فقال له ابنك عنده قد ايه؟ قال له مش عارف كام شهر. قال له فاتك الامر، كام شهر وجاي تسال تربيه ازاي؟ خلاص الواد باظ. ليه؟ لان هم كانوا يعدوا بدايه التربيه من اختيار الام. امه شكلها ايه اللي انت اخترتها اصلا؟ مش كام شهر. احنا دلوقتي 20 سنه ويجي يقول لك عم الشيخ الواد محتاج تربيه، محتاج تربيه عنده 20 سنه، هتربيه ازاي ده؟ خلاص. فقال كنت ابن 3 سنين. ده المعنى يا جماعه عاوزين نطلع بيه، اللي هو ان ربك عليم. يوسف تربى على هذا المعنى، ان ربك عليم، معنى المراقبه. كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ شوف برضو التربية، مش خد يلا هقول لك كلام تقوله، مفيش كده. الولد عن 3 سنين، مش بقى 15 سنة وبتاع، 3 سنين، بيقول له تعالى حبيبي ها، إيه رأيك تذكر ربنا؟ ألا تذكر الله الذي، ويحببه، الذي خلقك؟ قال قلت كيف أذكره؟ قال قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، إن ربك عليم. الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، قلها 3 مرات في قلبك. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته فقال قلها في كل ليلة 11 مرة. قال فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. الولد لسه 3 سنين 4 سنين بيقول حسيت بحلاوة في قلبي وأنا بقول الكلام ده في قلبي. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمت ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يا سهل، كأنه بعد ما كبر مثلا بعد 2 3 سنين، يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ مش بقى تفرح ان الواد قدامك بيخاف منك ووراك بتسمع عنه بلاوي وانت مبسوط قوي انه بيخاف منك، هل يعصيه؟ قال يعني سهل، شو بقى التربية؟ قال إياك والمعصية. قال سهل ومضيت إلى المكتب الكتاب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 أو 7 سنين، ختم القرآن. ثم كنت أصوم الدهر طول السنة صايم معادة يعني 2 3 كده في كل شهر ولا حاجة، المهم يعني من يراه يظنه صائم الدهر، وقوتي من خبز الشعير. ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله لأنه متربي على الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي أو شاهدي. دي التربية يا جماعة، إن ربك عليم. مش عاوزين نطول عليكم، نقف هنا نبقى نكمل بقى الفوائد بتاعت الجلسة، جلسة الوالد مع الوالد دي المرة الجاية إن شاء الله. حد عنده أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.